أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. إذن قلنا في نهاية الدرس السابق أنه خلاصة ما انتهينا إليه أنه لدينا دليل على أن المتنجس لا ينجس، ولا ينفعل الماء القليل بملاقات المتنجس، من معتبرة أبي بصير يقول فيها شيء من ذلك قيد. فمعنى ليس كلية قذرة تنجس الماء إذا لاقته، وإنما خصوص ما لو كان فيها شيء من ذلك، أي من أعيان النجاسات أو رواية. فلو وجد إطلاق في الروايات اللي استدل بها المشهور استدل بروايات موثقة سماع وغيره، يقول إذا كانت يده قذرة وغمسها في الماء لا تتوضأ ولا تشرب. هو قذرة مجملة، اعترف السيد الخوي بأنها مجملة، من يدري هل حاملة لأعيان النجاسات لو ما حاملة، هذا الإجمال ترفعه. مثل معتبرة أبي بصير يقول وفيها شيء من ذلك، رواية علي بن جعفر اللي مسح يده بخرقة وغمسها قال لا بأس، وصحيحة زرارة اللي في الحبل المتخذ من شعر الخنزير، وصحيحة محمد بن ميسر، والرواية الأخرى اللي ذكرناها، ومنها تصحيح قضية الاستنجاء. هذا الإشكال المحكم الذي وجهه الفيض الكاشاني على المشهور بأن إذا قلتم بأن الماء القليل ينفعل، هذا معنى أنكم لا تستطيعون أن تتطهروا من نجاسة من الغائط، لأن الماء هذا القليل تتطهرون به لما يلاقي الموضع حتى لو أزيلت عن النجاسة بقي متنجسة فيتنجس بالملاقات، فكيف يطهر الموضع؟ وأجاب المشهور من صاحب الحدائق السيد الخوي نتذكر هاي خلاصة للأفكار، قالوا له وهكذا يتنجس الماء لكن يطهر المحل. قال لهم شلون هاي رتبتوها يتنجس الماء ويطهر المحل؟ قالوا لا هاي الدليل هكذا قال. لا أخو فيض الكاشاني هو يدافع عنهم في موضع من مفاتيح الشرائع، يقول أنتم بين خيارين، لو أنه لا تقولون بتطهير موضع الغائط إلا كون بماء كر إلا بماء كثير حتى معتصم، وهذا خلاف الضرورة بالتأكيد، وإما أن تقولوا أن المتنجس لا ينجس، حتى لما تزول العين يبقى الموضع متنجس فالماء يطهره من دون أن ينفعل به. هذا فيض الكاشاني قال للمشهور، فهو دافع إلى حد ما بهذا التفصيل عن المشهور. إذن هذا انتهينا إليه أنه حتى لو كان عندهم إطلاق المشهور فهذا الإطلاق تقيده مثل هذه الروايات، وقلنا أن جملة من الأعلام قالوا بهذا التفصيل، من الأخوند من تلاميذه محمد رضا الياسين، شيخ محمد حسين الأصفهاني قدس الله روحهم جميعا، ومن المعاصرين شهيد الصدر الأول، صح لم يجزم لكنه واضح الميل إلى هذا القول. ورأيت أيضا من المعاصرين شيخ الفياض دام ظله الشريف أيضا يقول بأن الماء القليل لا يتنجس بملاقات المتنجس، قال ذلك في تعاليق مبسوطة، وقاله أيضا في رسالته العملية، هذا نص كلامه في منهاج الصالحين، قال وهل يتنجس الماء القليل بملاقات المتنجس الخالي عن عين النجاسة أو لا؟ هذا هو مع البحثنا. الجواب لا يبعد عدم تنجسه وبقاؤه على الطهارة، وإن كان الأحوط والأجدر الاجتناب عنه احتياط استعبابي، المهم أن الجواب هو لا يبعد عدم تنجسي. إذن جملة من المعاصرين قالوا أيضا بهذا الرأي، لكن قلنا أن هذه النتيجة يبقى أن نفتح، يبقى الباب مفتوح على كل الاحتمالات، لما زال البحث في أوله، نحن الآن في البحث التمهيدي الأول، أمامنا بحث تمهيدية إن شاء الله تعالى قبل أن ندخل في أصل المسألة، وهي هل أن المتنجس ينجس أو لا. فقد تستجد عندنا هذا نحن وروايات الباب، أما قد تستحدث عندنا تستجد عندنا أمور أخرى من خلال البحث في المسائل الأخرى، فعلينا أن لا نغلق الباب على هذه النتيجة وننتظر ما يمكن أن يأتي من تلك الروايات. لذلك قلت تحت عنوان استبعاد ونقض، بعد أن انتهينا إلى هذه النتيجة قلت فيه هذا بلحاظ الروايات الواردة في الباب، هذه النتيجة إلى الآن بحسب الروايات في هذا الباب، ولكن قد يبعد هذه النتيجة النقض عليها بروايات كثيرة في أبواب أخرى تأتي في مسألة نجاسة الأشياء بملاقات المتنجس، عندنا هكذا نتحدث فيه. ومنها الروايات الكثيرة الدالة على وجوب غسل الآنية إذا وضع فيها شيء نجس كالخمر أو اللحوم غير المذكات كالتي يطبخها غير المسلمين أو ولغ فيها كلب أو خنزير. فنسأل حينئذ أيها القائلون بأن المتنجس لا ينجس، قل ماذا تشترطون غسل الإناء الذي يوجد فيه خمر أو يلغ فيه كلب؟ هو يكفي أن نلقي هذا الماء خارجا وإذا وجدت عن نجاسة نزيلها عن الإناء ونستعمله، لماذا هذا شرط غسل الإناء إذا كان المتنجس لا ينجس؟ هذه واحدة من الروايات اللي ستقف عائق في طريقنا، كصحيحة البقباق مثلا وفيها محل الشاهد قال واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء، أو موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في كيفية غسل الإناء قال عند موت الجرذ قال عليه السلام فيها اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذة ميتا 7 مرات، مع أن عين النجاسة لا تبقى بعد إخراج الجرذ الميت. فتقريب الاستدلال ماذا؟ أنه فلو كان المتنجس لا ينجس لاكتفينا بإزالة عين النجاسة عن الإناء بأي نحو كان، بأي نحو، حتى لو بقطعة قماش نجسة مثلا، حتى لو بأي شيء آخر، المهم إذا تقولون متنجس لا ينجس فالمهم إزالة عين النجاسة. لماذا هذه الأوامر بغسل الإناء مثلا؟ هاي فد واحدة من الروايات قلنا الآن نريد أن نبقي، هذه أريد أأكد بها كلامي أنه علينا أن نبقي الباب مفتوحا لكل الاحتمالات رغم ما انتهينا إليه من نتائج، لأنه ما ندري ماذا سينتظرنا إن شاء الله تعالى في الأبحاث التالية. أو ما في معتبرة عمار بن موسى الساباطي المتقدمة الآمرة بغسل كل ما لاقاه الماء المتنجس الذي ماتت فيه فأرة، مرت في الدروس الأولى، يقول ابن رسول الله إناء فيه فأرة ميتة وتوضيت وغسلت ملابسي بيها وشربت منه وكذا، شنو الحل؟ قال لك كنت تعلم بالفأرة، ملخص الرواية، كنت تعلم بالفأرة الميتة قبل أن تستعمله، إذن اغسل كل ما لاقاه ذلك الماء الذي فيه فأرة ميتة. فلو كان المتنجس لا ينجس لماذا يأمره الإمام بغسل كل ما لاقاه ذلك الماء والماء متنجس بالفأرة الميتة؟ فإذا هذه تقف عائقا أمامنا. هنا كلمة للوحيد البهبهاني أن أنقلها حتى نأخذ فكرة على احتدام الصراع حول هذه المسألة في تلك الفترة، فترة القرن الحادي عشر والثاني عشر لما بعد الفيض الكاشاني، لأن وجد له مؤيدون كبار ذكرنا أسماءهم في درس سابق، ولذلك كانت المعارضة شديدة، لأن هو أيضا بالغ في اتهام المشهور، نذكر بعض كلماته أن هؤلاء المشهور مصابون بالوسوسة وأنهم كافرون بنعمة الله لأن الله يسر عليهم وسهل عليهم وهم لا يأخذون بهذا التسهيل. فالوحيد البهبهاني من نماذج ذلك العصر، قال الوحيد البهبهاني قدس سره مستبعدا هذه النتيجة تفصيل بين النجس والمنجس متنجس، وهو يرد اتهام الفيض الكاشاني للمشهور بالوسوسة وكفران نعمة التسهيل وعدم الأخذ بالشريعة السمحاء إذ يقولون بأن المتنجس ينجس. قال في مصابيح الظلام إذ ضروري المكلفين، من الضروري عند كل المكلفين حتى النساء ودين المميزين من الأطفال أن الإناء المملوء من بول الآدمي أو الكلب والخنزير أو غيره من الأعيان النجسة المائعة أو الرطبة إذا صب من الإناء ومسح الإناء بخرقة أو شعر الخنزير والكلب أو غيره من الأعيان النجسة أو المتنجسة ويكون المسح إلى حد زوال عين النجاسة من الإناء. يقول لو افترضنا هذا كله حصل ولم يغسل بعد، قال من الضروري حتى عند الصبيان لا يجوز أن يصب فيه اللبن وأمثاله للشرب، والثريد وأمثاله للآكل، والماء للشرب. هذا مسلم حتى عند الصبيان وحتى عند النساء اللي ما عندهن اطلاع على الفقه. قلهم بمجرد هذا الإناء لو لازم تغسله؟ يقول لك لا، لازم نغسله قبل أن نضع شيء آخر. خلاص، فضلا عن الوضوء والغسل وتطهير النجس حتى يتحقق غسل ذلك الإناء بالنحو الذي ثبت من الشارع. قال وكذلك الحال في الفرش وغيرها كما مر الإشارة وأفتى بتلك الأخبار جميع الفقهاء الأخيار حتى المصنف أيضا. فكيف إذا أراد المكلف امتثال تلك الأوامر يصير مقلدا وسواسيا كما اتهمتنا أيها الفائض، كافرا بأنعم الله، جاهلا في الدين؟ لا، بل إذا أراد الاحتياط من تلك الأوامر يصير أيضا كذلك. احنا افترض نريد نلتزم باب الاحتياط، هم نصير وسواسيين ونصير كافرين بنعمة الله؟ ومن كلامه يظهر أنه الفيض الكاشاني كان يمنع أهله وخدامه ومقلديه من غسل الأواني ومثلها للاستعمال كي لا يصيرون وسواسيين تابعين للشيطان كافرين بنعم الرحمن جاهلين في هذا الدين. هل تتصورون أن الفيض هكذا كان يتصرف؟ لا أكيد. قال ونعلم يقينا أنه ما كان يفعل كذلك، بل كان يقتصر على الغسل البتة. إلى أن يقول فأي تعجب أشد من أن يكون مسح نجس العين من الإناء. إذا كما تتفضلون فقط عين النجاسة تنجس، يعني بس نزيل عين النجاسة، كيف يكون مسح نجس العين من الإناء مثلا بنجس العين الآخر؟ مو تقولون بأي نحو كان، مثل شعر الكلب والخنزير حتى تزول العين مطهرا للإناء ومثله بحيث لا يجوز غسله ولو للاحتياط. ما معقولة نزيل النجاسة مثلا نجاسة الغائط بجزء من أجزاء الكلب أو الخنزير، لأن مو مزالة عين النجاسة يطهر الإناء. ما معقولة أيها الفيض الكاشاني. إذن هذه النتيجة الآن التي وصلنا إليها بمقتضى البحث. الآن توجد عدة أقوال بالتفصيل في المسألة إن شاء الله تعالى. فإذا أقوال متعددة بالتفصيل في المسألة. أولا التفصيل الأول، التفصيل بين المتنجس الأول والثاني. واضح المتنجس الأول هو الذي يتنجس مباشرة بعين النجاسة، والمتنجس الثاني هو الذي يتنجس بملاقاة هذا المتنجس الأول. فللسيد الخوي تفصيل، يقول أنا قلت أن المتنجس ينجس، لكن ليس كل متنجس، فقط المتنجس الأول الذي تنجس بملاقاة عين النجاسة ينجس، أما الثاني لا ينجس. فهذا أول تفصيل يواجهنا في المسألة للسيد الخوئي. قلنا فيه بعد أن انتهى السيد الخوئي قدس سره إلى عدم الفرق بين عين النجاسة والمتنجس بها في انفعال الماء القليل بملاقاتهما. سيد الخوئي ولم يوافقنا بالتفصيل بين النجس والمتنجس، قال لا المتنجس أيضا ينجس، لأن تصدق عليه الروايات ويده قذرة، القذارة تصدق على المتنجس والنجس حتى إذا كان المتنجس غير حامل. هذا كان استدلاله السيد الخوئي. عرض تفصيلا آخر بين المتنجس بعين النجاسة مباشرة وهو المتنجس الأول، وبين المتنجس بالواسطة الثاني، وذلك بملاقاة المتنجس الأول وهو المتنجس الثاني. فينجس الماء القليل بملاقاة الأول دون الثاني. هذا تفصيل السيد الخوي قدس سره. قال إن لم يتم إجماع على خلافه، هو الإجماع إذا وجد كما حكي عن سيد بحر العلوم قدس الله نفسه، هو يكون مانعا لنا عن الأخذ بهذا تفصيل. ووصف التفصيل بأنه حديث، هكذا عنوانه في التنقيح. رحمة الله عليه الشهيد مرز الغروي، كانت أول أمس بالميلاد ذكرى استشهاده 23 حسب التاريخ الميلادي ولا بالهجري في صفر استشهد. فكتاب التنقيح طبعا، والمصدر في كتاب الطهارة هو كتاب التنقيح تقريرات مرز الغروي قدس الله نفسه. فشاهدنا سيد الخوئي وصف التفصيل بأنه حديث، قال تفصيل حديث، يعني حديث يعني كأنه غير مسبوق. ووصف التفصيل بأنه حديث وكأنه غير مسبوق، وربما كان الأمر كذلك صح في انفعال الماء القليل، ولكن التفصيل معروض في مسألة تنجيس المتنجس والماء القليل من مصادقه. هكذا وصف سيد الخوي هذا التفصيل بأنه تفصيل حديث، يعني حديث يعني ما مسبوق، جديد. ويمكن هو صح بلحاظ انفعال الماء القليل، ما شفت بالمصادر أنا تفصيل بين المتنجس، لكن بلحاظ أصل سريان النجاسة اللي هي مسألتنا الأصلية، هل المتنجس ينجس أو لا؟ قالوا هناك المتنجس بواسطة أو المتنجس بلا واسطة. بشكل عام كل متنجس، هو الماء القليل داخل في عنوان المتنجس حينئذ من مصادقه، لم يخرج الماء من البحر. فإذا صح بعنوان خصوص الماء القليل لم نجد من فصل، لكن في أصل المسألة وهو المتنجس ينجس أو لا، هو هناك فصلوا بين المتنجس بالواسطة والمتنجس بغير الواسطة ومن مصادقه الماء. وفي ضوء النتيجة التي انتهينا إليها، ونحن انتهينا إلى ماذا؟ التفصيل بين النجس والمتنجس، وأن النجس عين النجاسة يتنجس الماء بالملاقات، أما المتنجس فلا. إذن وفي ضوء النتيجة التي انتهينا إليها، فإن هذا البحث تنزلي افتراضي، لأنه لم يتم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس أصلا. فنحن هنا أسففت إذ أسفوا، يعني من باب مع السيد الخوي نمشي، وإلا النتيجة اللي انتهينا منها أن المتنجس أصلا لا ينجس، فما معنى التفصيل بين الأول والثاني؟ لكن نحن هنا جريا مع السيد الخوي البحث يكون تنزلي. وكذا عند السيد الشهيد الصدر الأول قدس سرين، قلنا هو مال إلى أيضا أن المتنجس لا ينجس أصلا، فلا حاجة بعد للدخول في تفصيل الأول والثاني. لا، قال قدس سره شاهد على ذلك، قال وإذا تجاوزنا عن التفصيل السابق، تفصيل بين النجس والمتنجس أصلا، وافترضنا أن خبر سماع وغيره مما دل بإطلاقه على أن اليد التي أصابها المني تنجس الماء سواء كان عليها مني بالفعل أم لا. قال نفترض أن أدلة المشهور ومنها موثقة سماع اللي فيها يقول يد قذرة أصابت الماء، قال لا تشرب ولا تتوضأ، ونفترض أن قذرة هنا شاملة للنجس والمتنجس. قال خل نمشي وياه تنزلا، ولذلك يقول وإذا تجاوزنا عن التفصيل السابق، نحن لم نتجاوز، لكن إذا تجاوزنا وافترضنا أن خبر سماع وغيره اللي فيه إطلاق قذرة الشامل للنجس والمتنجس تام ولا مقيد له، بينما نحن وجدنا المقيدات موثقة أبي بصير ورواية علي بن جعفر وغيرها، ولا معارضة، نفترض لا معارضة له، كلها إذن فروض تنزلية. قال نواجه تفصيلا آخر قد يدعى في المقام، وهو التفصيل بين المتنجس الأول والمتنجس بالمتنجس، يعني المتنجس الثاني، وهو قلنا عن السيد الخوي قدس سره. الآن هاي الخطوة الثانية، أن هذا البحث تنزلي لمن قال بأن أصل المتنجس لا ينجس، بعد لا يحتاج إلى التفصيل بين الأول والثاني. نعود إلى سيد الخوي لنسمع منه دليله على هذا التفصيل. قال السيد الخوي قدس سره في وجه هذا التفصيل: إذ لم يقم دليل على انفعال القليل بملاقات المتنجس مع الواسطة، وعدم الدليل دليل العدم، خصوصا وإننا عندنا الأصول قاعدة الطهارة وغيرها. فما دام ماكو دليل على النجاسة نجاسة المتنجس الثاني فأصل الطهارة والاستصحاب وكل أمور تجري ولا نحتاج إلى دليل. قال إذ لم يقم دليل عن انفعال القليل بملاقات المتنجس مع الواسطة وهو المتنجس الثاني حتى أنه لا دلالة عليه في رواية أبي بصير المتقدمة بناء على إرادة المعنى الثاني من القذير فيها. قال نحن أنا قال أني واحد منهم حاسبوني أني والمشهور وياي ماذا كان دليلنا على أن المتنجس ينجس؟ قلنا إطلاق موثقة السماعة وأمثاله تقول إذا كانت يدك قذرة ولاقيت الماء فالماء لا تشرب ولا تتوضأ. قال خلج وياكم وأنا من القائلين بهذا لكن قذرة ما تصدق إلا على عين النجاسة والمتنجس الأول ما تصدق قذرة على المتنجس الثاني. فإذا حتى مثل موثقة أبي بصير وسماعة اللي استدلنا بها بإطلاق وصف قذرة قذرة لا تشمل المتنجس الثاني. فإذا لا دليل لدينا على أن المتنجس الثاني ينجس وإذا لا دليل لدينا فيكون إذن دليل على العدم. قال حتى أنه لا دلالة عليه في رواية أبي بصير المتقدمة. رواية أبي بصير طبعا ليست رواية اللي كررنا نحن اللي قلنا وفيها شيء من ذلك لا هي بالاتجاه المعاكس لا رواية أبي بصير أخرى اللي فيها أيضا يد قذرة غمسها في الماء قال نقرأها حتى لا يشتبه علينا لأن احنا أبي بصير ارتبط اسمه موثقة أبي بصير برواية اللي فيها شيء من ذلك اللي تقيد كلام المشهور لا أبي بصير حتى نصحح كلام السيد الخوئي وإلا المفروض وكان يستدل بموثقة سماعة لأن هي المعروف أنه الاستدلال بإطلاق قذرة بس تصحيحا لكلامه هاي اللي سماها السيد الحكيم إذا نتذكر قوية أبي بصير سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال عليه السلام إن كانت يده قذرة فأرقه. قذرة مطلقا سواء كانت نجسة أو متنجسة. فيقصد السيد الخوي إذا ماكو اشتباه طبعا من قلم المقرر وإلا المفروض أن يقول موثقة سماع علنية المعروفة في الاستدلال بس نعم رجعنا إلى روايات أبي بصير حتى نجد ما ينطبق عليه في المقام وجدنا هذه فيكون مقصودة هاي. إذن قال إن كانت يده قذرة فأهرقه لا ينفع في شيء هذا لا في شرب ولا طهارة هذا الماء. وقذرة كما نعلم مطلقة شامل لما كان حامل للنجاسة أو غير حامل للنجاسة. فإذا هذه هي رواية أبي بصير أو قوية أبي بصير ومثلها موثقة سماعة وغيرها اللي يستدلوا بإطلاقها على الانفعال. فيسيد أخو إذن يقول يرد على نفسه يقول أنا أيضا قلت معكم أيها المشهور أن المتنجس ينجس لكن خل نقعد ونتصارح ما هو كان دليلنا على أن المتنجس ينجس؟ تمسك إطلاق قذر الشامل لعين النجاسة والمتنجس وهذا حتى بس للمتنجس الأول. المتنجس الثاني لا يصح وصفه بالقذر فإذا لا دليل عندنا على أن المتنجس الثاني ينجس لأن لا يصدق عليه وصف قذر. قال بناء على إرادة المعنى الثاني من القذر فيها وذلك لأن القذر لم يرى إطلاقه على المتنجسات غير الملاقية لعين النجس أعني المتنجس بملاقات متنجس آخر المتنجس الثاني فإنه نجس متنجس الثاني نعم ويجب تطهيره ولكنه ليس بقذر فما ينطبق عليه وصف قذر حتى نتمسك بإطلاق. أقول ويرد عليه بإمكان أن يتمم الاستدلال بضم الارتكاز العرفي الذي يقضي بعدم الفرق في إطلاق التسمية بين المتنجس الأول والثاني. أيها السيد الخوئي قد صح ما وجدت أو قد تقول أن لفظ قذر ما يصدق على المتنجس الثاني فقط على عين النجاسة والمتنجس الأول لكن ألا يوجد ارتكاز عرفي يتمم هذا الإطلاق ويتمم هذا الصدق عنوان القذير، فإن الارتكاز العرفي لا يفرق بين المتنجس الأول والثاني، كلاهما يراهما قذرين. فإذا حتى لو فرضنا أن لفظ قذر لم يرى إطلاقه كما قلت في الروايات على المتنجس الثاني، لكن نتمم هذا عدم الصدق بالارتكاز العرفي بعدم التفريق بين الأول والثاني، ما رأيك؟ لم طبعا يتعرض السيد الخوئي لهذا، لا احنا نجيب، لأن احنا اصلا رافضين البحث من اساسه وفيه، هذا الذي اقترحناه لتتميم الاستدلال ضد كلام السيد الخوئي، وفيه ان هذا الارتكاز لم يثبت، لان العرف يفرق بوضوح بينهما، بين المتنجس بالملاقات عين النجاسة مباشرة او بالواسطة، باعتبار أن تعدد الوسائط يضعف تأثير النجاسة أو يلغيه أصلا. لا لا يساعد الارتكاز على عدم التفريق هذا. تقول ارتكاز العرفي لا يفرق بين الأول والثاني، كلاهما يراهما قذرين، لا نقول هذا، وهذا أمر ثابت في الوجدان العرفي. أريد من هاي هذا التتميم الاستدلال ضد كلام السيد الخوئي يعني وجوابه ورده، أريد أصل إلى شيء، أنه أيها السيد الخوئي أنت فرقت بين المتنجس الأول والثاني وقلت هذا يصدق عليه عرفا قذر وهذا لا يصدق عليه قذر عرفا، أليس الفرق بين عين النجاسة والمتنجس الأول أوسع وأشد وأكثر من الفرق بين المتنجس الأول والثاني؟ فكان الأحرى بك أن كما فرقت بين المتنجس الأول والثاني في صدق القذر وإلى آخره، أن تفرق من باب أولى بين عين النجاسة والمتنجس الأول الغير الحامل لعين النجاسة، البون واسع هناك، فلماذا هناك جعلت المتنجس الأول وعين النجاسة في صف واحد وقلت لا نفرق بينهما وكلاهما قذران وإلى آخره، لكن قلت لا المتنجس الأول والثاني فلا يصدق عليه قذر، والرغم أن المسافة بين عين النجاسة والمتنجس الأول غير الحامل لعين النجاسة؟ الفرق أكبر من ذلك. لذلك كنت قلت وكنا نتمنى عليه قدس سره السيد الخوئي أن يلتفت إلى مثل هذا التفريق في انفعال الماء بملاقات المتنجس الأول غير الحامل للنجاسة من باب أولى، وعدم الاكتفاء بصحة إطلاق وصف القذر عليه، لأن الفرق في التأثير قد يصدق عليه قذر في الروايات نعم، لكن احنا ما نتكلم عن صدق وصف القذر، احنا دا نتكلم عن ان المتنجس يؤثر وينجس ملاقيه كعين النجاسة، حتما تأثير المتنجس ليس كتأثير عين النجس. وعدم الاكتفاء بصحة اطلاق وصف القذر عليه، لان الفرق في التأثير والانفعال بين عين النجاسة والمتنجس بها ابعد بكثير مما بين المتنجس الاول والثاني، وهذا ما يحكم به الوجدان، ونتيجته عدم صحة وصف المتنجس بالقذر بمعنى انفعال الأشياء به هاي، وإنما بمعنى وجوب تطهيره. صح، إنما سمينا المتنجس الأول نجس ووصفنا قذر لأنه يجب تطهيره باعتبار ملاقاته لعين النجاسة، فبهذا اللحاظ وصف قذر لا بلحاظ تأثيره في الأشياء وانفعال الأشياء به، حتى أطلقت وصف قذر وقلت أنه المتنجس أيضا ينجس. هذا المعنى وجدته في كلمات الشهيد الصدر قدس الله نفسه، وجدت هذا المعنى، وجيد أن نأخذ منه هذا لا أقول الاعتراف والإقرار، لأن الرجل هو ماله إلى أن المتنجس لا ينجس، فهذا يكون منسجما مع ما ماله إليه. لذا قلت، لذا رد الشهيد الصدر قدس سره الاستدلال برواية أبي بصير، ماذا قال؟ قال بإبداء الجزم أو احتمال ظهور، إن لم نجزم فلا أقل من نحتمل والاحتمال مبطل للاستدلال، يعني حول الوصف القذر إلى مجمل فنقتصر على القدر المتيقن وهو عين النجاسة. قال أو احتمال ظهور القذارة، لفظ قذر ظاهر في ماذا؟ قال في الفرد العين الحقيقي وانصرافها إليه في مقابل الفرد الاعتبار التنزيلي، هذا المتنجس. هكذا قال، لكن طبعا سيرد علي المشهود يقول له مو من جيبنا جبناه، الروايات وصفت المتنجس بالقذر. فلذلك لا أقول أن كلامي أدق، لكن أنا حليت هذا الإشكال، قلت نعم يصدق عليه قذر بلحاظ وجوب تطهيره وكونه متنجسا، لكن مو هذا محل كلامنا. محل كلامنا هل تنفعل الأشياء به، هل يتنجس الماء بملاقاته، هذا مو معلوم أنه يأخذ هذه الآثار من وصف القذر. هو بهالمقدار يشترك المتنجس، يشترك مع عيان النجاسات بهالمقدار بأنه يجب تطهيره. فإذن ممكن أن يرد المشهور على الشهيد الصدر بأن يقول أنا مو قال الروايات أطلقت قذرة على المتنجس، مو أنا لو صفتها بالقذر. فيمكن علينا أن نمشي هذه الخطوة حتى أكثر يكون جوابنا للمشهور بأنه نعم نحن معك، يطلق في الروايات لفظ قذر على المتنجس، لكن قذر حكمي اعتباري تنزيلي بمعنى أنه يجب تطهيره، ونحن نريد أن نتحدث أنه هل ينفعل الماء بملاقاته لولا، هنا ليس لقدر إطلاق يشمل المتنجس. زين، هذا إذن ما زلنا مع سيد الخوئي ونقاشه، وقد قال ملخص كلامي قال أنه لا دليل على أن المتنجس ينجس. ثم قال سيد الخوئي قدس سره قال والذي يمكن أن يستدل به على انفعال القليل بملاقات مطلق المتنجس ولو كان مع الواسطة أمران. لا نغفل أنه هو نفى وجود دليل انتهى، لكن قال إذا أردنا نفتش ونفكر وما هو الدليل الذي يمكن أن يدل على أن مطلق المتنجس حتى لو كان ثاني ثالث يلاقي الماء القليل يتنجس به، ما هو الممكن والمحتمل؟ قال أمران، أحدهما التعليل الوارد في ذيل بعض الأخبار الواردة في نجاسة سؤر الكلب، وقد ورد ذلك في روايتين. ملخص الفكرة يريد يقول هذا أحدهما، يريد يقول عندنا أكثر من رواية، روايتان هو يذكر وصفت ال وأوجبت كما يقول هنا المتنجس بأنه نجس وأوجبت غسله، أو بتعبير آخر أنه عللت الرواية عللت وجوب الغسل بأنه نجس. هاي المقدمة نأخذها من الروايتين، إذن مقدمتان في الوجه الأول اللي بنى عليه أن مطلق المتنجس ينجس. قال أمران، الأمر الأول ملخصه هذا أنه عندنا أكثر من رواية تقول أن علة وجوب الغسل هو كونه نجسا، مقدمة أولى. مقدمة ثانية أن المتنجس يصدق عليه نجس عرفا. إذن تجمع المقدمتين النتيجة أن المتنجس ينجس ويجب غسله. هكذا إذن ملخص لنا سيرد. قال أحدهما أحد الدليلين اللي يستدل به على أن مطلق المتنجس ينجس أمران، هذا أحدهما الأول ورد في ذلك روايتان إحداهما صحيحة البقباق. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألت عنه عن سؤره. قال لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس النجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. ثبت إذن هذه المقدمة الأولى سيد خوي يقول على أنه علت هذه الأحكام بالاجتناب والملاقي والآخر كون نجس، رجس نجس. ثانيتهما رواية أخرى أيضا في عندنا في هذا التعليل ما عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع شرب منه يشرب منه أو يتوضأ منه؟ قال نعم يشرب منه وتوضأ منه. قال قلت له الكلب ماذا نفعل؟ قال لا. قلت أليس هو سبع؟ قال لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس. وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين أنه عليه السلام علل الحكم بعدم جواز التوضأ والشرب من سؤر الكلب بأنه رجس نجس. فيعلم من ذلك التقريب لسيد الخوي طبعا لهذا الأمر الأول، الدليل الأول اللي تضمن روايتين. قال فيعلم من ذلك أن المناط في التنجس وعدم جواز الشرب والوضوء هو ملاقاة الماء للنجس، فنتعدى من الكلب الذي هو مورد الرواية إلى غيره من أفراد النجاسات. لاحظ كم خطوة يحتاج أن يتقدم لكي يصل إلى النتيجة المطلوبة. الرواية في الكلب يحتاج إلى خطوة يجرد الكلب عن الخصوصية ويقول إذن كل النجاسات هكذا ليس فقط خصوصية للكلب، ثم يحتاج إلى خطوة أخرى. قال ومن الظاهر أن النجس كما يصح إطلاقه على الأعيان النجسة كذلك يصح إطلاقه على المتنجسات، حيث لم يؤخذ في مادة النجس ولا في هيئته ما يخصه بالنجاسة الذاتية بل يعمها والنجاسة العرضية، فالمتنجس نجس حقيقة. تمت الاستدلال إذن. أولا التعليل تم بمقتضى الروايتين أن وجوب الاجتناب الشرب والوضوء عن هذا الماء لأنه لاقى النجس خلاص، فإذا كل ملاقي نجس يجب الاجتناب عنه، أليس كذلك؟ هي المقدمة الأولى من الروايتين. المقدمة الثانية المتنجس نجس حقيقة ويصدق عليه أنه نجس، تم الاستدلال. إذن ملاقي المتنجس أيضا يجب الاجتناب عنه. قال فإذا لاقاه شيء من القليل فقد لاقى نجسا ويحكم عليه بالنجاسة وعدم جواز الشرب والوضوء منه، فالروايتان تدلان على منجسية المتنجسات للقليل سواء كانت مع الواسطة أم بلا واسطة، لأن المتنجس الثاني والثالث والرابع كلها يصدق عليها أنها نجسة، فإذا صدق عليها أنها نجسة وهذا التعليل يقول النجس موجب لاجتناب الملاقي فتم الاستدلال. هكذا حكى قرب استدلال القائلين بأن المتنجس ولو بواسطة ينجس، ثم بدأ بمناقشة الروايتين قبل أن ينتقل إلى الدليل الثاني. هذا كله الدليل الأول وهو التمسك بالتعليل الوارد في الروايتين. ثم ناقش قدس سره الرواية الأولى صحيحة البقباق من حيث الدلالة لأن الرجس يطلق على أعيان النجاسات دون المتنجسات، إذ لا يوصف المتقي العالم بأنه رجس لمجرد أن بدنه تنجس. قال خلنا زمن دني روايتين ونشوف بهن هذا العموم اللي تفضلت به لولا. خو صحيحة البقباق يقول عن الكلب رجس نجس، خو المتنجس هم يصدق عليه أنه رجس؟ قد يصدق عليه نجس لكن يصدق عليه رجسون؟ يعني العالم المتقي إذا تنجست يده بملاقاة قذرة نسميه رجسون؟ هذا لخم تقبلوه أكيد. فإذن ما يصدق المتنجس، صحيحة البقباق لا تجري في المتنجس لأن الإمام قال الرجس النجس والرجس لا يصدق، يصدق على المتنجس. ويذكر شاهد وجداني على ذلك يقول إذ لا يوصف المتقي العالم بأنه رجس لمجرد أن بدنه تنجس، هذا رد. قال مضافا إلى عدم قبول النص للتعدي إلى غير الكلب من أعيان النجاسات، هم هالتجريد عن الخصوصية وعممتها إلى كل أعيان النجاسات هم هذا لا نتفق عليه، وإنما وارد في الكلب. ما دليلك؟ قال بدليل كيفية التطهير المطلوبة. قال واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء، هل كل ملاق لها عن النجاسات مطلوب منا هذه الكيفية؟ لا. فإذن هذه الرواية خاصة بالكلب، لأعيان النجاسات ما نقدر نعممها فضلا عن المتنجسات، لأعيان النجاسات ما نقدر نعممها، لأن الإمام ذكر كيفية التطهير وقال واغسله بالتراب. هل تغسل كل ملاقعة عن النجاسات بالتراب؟ لا. وأما المتنجسات ما نقدر نعممها، لأن الإمام قال رجس، والمتنجس لا يصدق عليه رجس. طبعا احنا سنقدر نعمم رجس إلى غير المتنجسات، ليس هذا محل كلامنا، بس بها قرينة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإذا التعميم من الكلب لأعيان النجاسات يسير القوية، نقدر نلقى لها دليل، لا شيل الهم الرواية الكريمة بناء طبعا على أنه رجس يعود ليس إلى لحم الخنزير يعني الأخير بالأفراد، وإنما يعود إلى كل الأفراد. آية 145 سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أعيان نجاسة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس لا تعود بس على لحم الخنزير، هذا شيء آخر، وممكن أن تعود إلى جميع هذه الأعيان النجاسات التي ذكرت. فالمهم إذا تجد أن الخصوصية من الكلب إلى غيرها ممكن تسميتها رجس. أقول إذا سيد الخوئي كلامه صحيح، لكن نريد أن نضيف إليه بعض المناقشات. مناقشته صحيحة، أصلا نحن لا نسلم أن المتنجس يسمى نجس، لا، هو يسمى نجس يسمى قدر بلحاظ وجوب تطهيره، أما أن يصدق عليه أنه نجس حقيقة هذا ما متفقين عليه. لا، أقول مضافا إلى ألف أن إطلاق لفظ النجس على المتنجس حكمي بلحاظ وجوب تطهيره وليس حقيقيا، ويشهد له صحة سلب العنوان عنه. تقدر المتنجس تقول لا هذا مو نجس هذا متنجس وأنت صادق، صح، صحة السلب شاهد على أنه لا يصدق عليه نجس وإنما يسمى متنجس. نعم نحن تسامحا إطلاقا من الروايات تقول وصف المتنجس نجس وقذر بلحاظ وجوب تطهيره، هذا نجس حكمي مو نجس حقيقي حتى تسري إليه كل آثار أعيان النجاسات، ويشهد له صحة سلب العنوان عنه فلا يلزم منه تطابقهما في التأثير. هاي ملاحظة نضيفها أيضا لسيد الخوي، النقاش صحيح أكيد لكن نضيف له أكثر من نقطة. هاي ألف. باء، إن الإمام عليه السلام ليس في مقام البيان من جهة سريان النجاسة حتى يتمسك بعموم التعليل والتجريد عن الخصوصية ليستفاد منها ضابطة كلية للسرايا ليثبت بها انفعال الماء القليل بالمتنجس مطلقا. انت لاحظ النص والسياق وشوف الإمام بصدد ماذا، هل هو بصدد بيان سرايا النجاسة حتى تجرد عن الخصوصية وتعمم؟ السائل كان يسأل يا ابن رسول الله هل نشرب نتوضأ من سؤر الشاة البعير الفرس البغل السبع إلى آخره؟ الإمام قال لا بأس. هنا سأل السائل قال والكلب؟ قال لا. فإذا الإمام بصدد بيان أن الكلب ليس من السباع وغيرها من الحيوانات التي يمكن، هاي يريد ينفي هذا التوهم، لأن السائل ماذا قال؟ الرواية مرت علينا، ها يقول والوحش والسباع فلم أترك شيئا. فالإمام رضي صحيح لي يقول لا الكلب ليس كبقية السباع، فالإمام بصدد البيان من هذه الجهة وليس من جهة سريان النجاسة وغيرها حتى يمكن أن يعمم بالإطلاق ونحمه ونحوه، لأن ذلك قلنا ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما من جهة أن الكلب ليس كسائر الحيوانات التي سؤرها طاهر، وأنه ليس من السباع التي لا يتنجس الماء بملاقاتها. ليصحح التسوية التي وردت في كلام السائل، فكأنه السائل بصدد التوهم أن الكلب كبقية السباع لا بأس بسؤرها. الإمام قال لا، الكلب ليس بقية. ثم ناقش سيد الخوئي الرواية الثانية عن معاوية بن شريح، إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على